بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر الصادق، ما أجله من نسب وما أقصره، اسم يختصر علوم الدين وأحكامه، وأصل تفرعت عنه عناوين وأسماء لا تزال حتى اليوم تتشرف بالانتساب إليه فقها وتأويلا وتفسيرا. هو جعفر، فإلى ما تنسب مذهبا؟ وهو المرام، فأين تنشد مطلبا؟ الصادق العلم الأعف، فهل ترى غير ابن فاطمة البتول لهم أبا؟ خبر المذاهب كلها، فاستدركوا نبع الحقيقة والمدار الأرحبا. الهيئة الفاطمية في ألمانيا تقدم مقتل عملاق الفكر الإسلامي الإمام الشهيد جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بصوت الخطيب الحسيني العلامة الشيخ عبد الأمير الخفاجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله ظالميكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. جاءنا شوال بالأمر المهول، صادق العترة لبى للرحيل، غالوا المنصور ظلما وخلافا وانتقاما وعنادا للرسول. غاله وهو راه في علوم جوهرا حارت به كل العقول، فبنو العباس أدهى وأشر من بني مروان طرا في الوصول. في بني مروان إن عادت أمي نحو نشر الظلم في عرض وطول، فبنو العباس للحكمين فاقت في تقصي قتل أبناء البتول. سيدي يا صاحب العصر، فهم بين مسموم غريب أو قتيل. عظم الله لك الأجر بهم أجر مذكول على خطب جليل. لاحق المنصور من طغيانه جعفر الصادق في عمر طويل فقضى محتسبا يا روحي فداه جرعه ثم كشفرات النصايل دفنوا في بقيع الغرقد في تراب طاب في خير نزيل عند آباء هدات شرفوا عند رب العرش في ظل ظليل سادتي كانوا ربيعا لليتامى والمساكين وابناء السبيل ادرجوا في بقعة طابت بهم كل كهف منهم مأوى الدخيل من قديم الدهر كانت قبتان خدمات من قبل الخط العميل لهف نفسي من قبور تركيات تحت اقدام لئيم او ذليل سيدي صاحب الامر لقيد كانت القبة مهوى جبرائيل سيدي ما في البقيع الطاهر غير احجار توارت في الرمايا يا علي تشتكي ظلم يهودا اذ بغوا بغي تكفير وتفكير هزيل شوهوا الاسلام من اهوائهم في الاباطيل قبيلا عن قبيل حاربوا الشرك وهم أبناؤه هم بين ظلوم أوجه يشتكي التوحيد منهم سيدي يا نجنا من شرهم يا ابن البتوا في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصي علي بن أبي طالب وبعده صبطاي الحسن والحسين تتلو تسعة أئمة من صلب الحسين إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسن فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي فهؤلاء اثنا عشر هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا بكر ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر وقال صلوات الله عليه معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب وقال حبيب إله العالمين صلوات الله عليه وعلى آله إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له بابا من قبره إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد واحد جعل الله قبره مزارا لملائكة الرحمن ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. وقال خير خلق الله النجوم أمان لأهل السماء وأهل البيت أمان لأمتي السلام على السيد الصادق الصديق والعالم الوثيق والنور المبين السلام على الحليم الشفيق والهادي إلى الطريق السلام على الصامد في وجه الظلم والجور والطغيان السلام على المجاهد الصابر والشهيد المحتسب السلام على المسموم المظلوم المدفون بأرض البقيع السلام على المؤيد المسدد الإمام بالحق أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام سادس أئمة الهدى من أهل البيت الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيرا المولود من الأسرة الطاهرة التي أنجبت خاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وأنجبت عظماء الأئمة تفرع عملاق هذه الأمة ومؤسس نهضتها الفكرية والعلمية الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد في ليلة كانت الأمة تحتفل بالذكرى الثمانين من مولد رسول إله العالمين في السابع عشر من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة أرض مشى جبريل في عرفاتها والله شرف أرضها وسماء والد خامس أئمة الهدى وباقر علوم الأولين والآخرين محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام سيد الناس علما وفضلا وورعا وتقوى كآباء الغر الميامين التي نزلت فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا ووالدته السيدة الزكية فاطمة بنت الفقيه القاسم بن محمد وكانت من سيدات النساء عفة وشرفا وفضلا ومن حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يخرج الله من صلب محمد الباقر كلمة الحق ولسان الصدق فقال له ابن مسعود فما اسمه يا نبي الله قال يقال له جعفر صادق في قوله وفعله الطاعن عليه كالطاعن علي والراد عليه كالراد علي ولقب بالصادق لسمو أخلاقه وعدم مساومته وخضوعه لسياسة الحكام المنحرفين وبالصابر والفاضل والطاهر والكافل والمنجي وكني بأبي عبد الله وأبي إسماعيل وأبي موسى وكان قد أبصر النور في عصر جده رابع أئمة المسلمين
الدين زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه صلوات الله. ولم يزل في كنفه الوديع الذي كان يوحي إليه كل معاني السمو والعظمة ويغذيه بكل معاني الفضل والكمال. ولم يزل يرى من جده العبادة والزهادة والرفادة والاجتهاد في طاعة الله فتنطبع في نفسه آثارها حتى بلغ سن 12 ومشى خلف نعش جده الشهيد زين العابدين عليه السلام الذي قتل مسموما مظلوما وبعد تولي به الباقر عليه السلام مقاليد الإمامة العظمى قضى 19 سنة في كنفه ينهل منه العلم والفضل والحكمة والخصال العظيمة. وبعد أن استشهد الباقر عليه السلام مسموما مظلوما تولى الصادق مقاليد الإمامة وله من العمر 34 سنة في حقبة زمنية كان الصراع فيها على شده بين الأمويين والعباسيين وانشغل الحكام وأعوانهم في تثبيت أركان عروشهم وزال دواعي الخوف والتقية من الحكام وجد عملاق الفكر الإسلامي الصادق الصديق مناخا علميا خصبا لنشر علوم مدرسة أهل البيت ففجر ينابيع العلم والحكمة في الأرض وأزارت الدنيا بالعلم والحكمة وفتح للناس أبوابا من العلوم فاجتمع حوله العلماء والفقهاء والقراء وبلغ عددهم يزيد على 4000 طالب في مختلف العلوم وهم ينهلون من رحيق أنفاسه علوم الطب والفلك والنبات والكيمياء والفيزياء والفلسفة والكلام ومباحث الإمامة والسياسة والمعرفة والفقه وأصوله والحديث والتفسير والتاريخ والجدل والأنساب واللغة والأدب. وركز عليه السلام في حركته على تقوية الأصول والجذور الفكرية والعلمية وهو عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب وحديث علي حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله عز وجل. وقال نحن قوم لا نتبع الأثر والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول إلا ما قال ربنا. وقال عليه السلام أن لكلامنا حقيقة وأن عليه لنورا فما لا حقيقة له ولا نور فذلك قول الشيطان. ونقل عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان كل يقول حدثني جعفر بن محمد فكان أعلم الأمة في زمانه حتى قيل فيه أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولها أن تتماء. هذا حد المدح من قد ولدته الأنبياء. واشتهر من طلابه علماء أفذاذ في مختلف العلوم والفنون، منهم جابر بن حيان الكوفي وزرارة بن أعين وأبو بصير وأبان بن تغلب والفضيل بن يسار وغيرهم، كما نهل من علومه أحمد بن حنبل والشافعي صاحب المذهب الشافعي الذي قال: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد ثقلان أني رافضي. ومالك بن أنس صاحب المذهب المالكي الذي قال: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وورعا وعلما وعبادة، وأبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي الذي قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد لولا السنتان لهلك النعمان، يقصد بهما السنتين اللتين قضاهما دارسا عند الإمام. وهذا عدو الله ورسوله وأهل بيته المنصور الدوانيق الذي كان مجاهدا في النيل من كرامة الصادق الصديق والقضاء عليه، نطق بالحق عند مقابلته وهو يقول: يا جعفر لا نزال من بحرك نغترف وإليك نزدلف، تبصر من العمى وتجلو بنورك الطخياء، فنحن غيوم في سحاب قدسك وطامي بحرك. ويقول لحاجب الربيع: إنه من بني فاطمة لا يجهل حقهم إلا جاهل لا حظ له في الشريعة. وصداك يخترق الدهور مدويا وشداك فيها الخالدات تعطر، يفنى الربيع بورده وغديره وربيع ذكرك عاطر متفجر في كل شامخة لمجدك شارة وبكل رائعة لفضلك مظهر. قد كافحتها الحادثات فلم تزد إلا جمالا عن جلالك يخبر، رامت لتطفئ نور فضلك فانطفت والليل يطوي الصباح المسفر. سايرت ظل الدولتين مجانبا فتنا بها عهداهما يتمور، وواجه عليه السلام خطر الزنادقة والملاحدة بأسلوب هادئ أدحض بها حججهم وفند آراءهم وتصدى للوضاعين وأكاذيبهم ونبه على دورهم الخطير في تشويه الإسلام كما نرى اليوم. وواجه الأفكار الدخيلة والمذاهب الفكرية المنحرفة حيث استطاع أن يعطي الفكر الشيعي زخما خوله الصمود أمام التيارات الفكرية المختلفة، وسمح له بالبقاء إلى يومنا هذا. ولذلك سمي المذهب الشيعي الفقه الشافعي بالمذهب الجعفري الذي ينتمي إلى أهل بيت الوحي والرسالة وزعيمه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وأول من نطق بلفظ الشيعة قاصدا به من يتولى عليا والأئمة من بنيه هو صاحب الشريعة الغراء سيد الأنام صلوات الله عليه وآله، وسمى بعض الصحابة بالشيعة من ذلك اليوم كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وخزيمة وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بن العاص وقيس بن سعد وغيرهم. وقد اختص هذا اللفظ بمن يوالي عليا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. شيعي فخري أن يقال ترابي، شيعي لا سلفي أو وهابي، فالله أوجب حب آل محمد فرضا علي ونصه بكتابي، والمصطفى جعل المودة أجره، أترى أماطل أم أفي بحسابي؟ لا يبغض الآل الكرام سوى الذي أحيا انتسابا حاذقا نسابي. إني أحبهم فإن أسماؤهم ذكرت بحفل فالصلاة جوابي. ومناسبه وصفاته صلوات الله عليه تكاد تفوت عدد الحاصر، ويحار في أنواعها فهم اليقظي الباصر. بنو المختار هم للعلم باب، لهم في كل معضلة جواب. إذا وقع اختلاف واضطراب بآل محمد عرف الصواب. ومن كلماته صلوات الله عليه تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. تعلموا الصدق قبل الحديث، ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. أورع الناس من وقف عند الشبه، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. إياك والرياء، كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم بدرت له بمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك. حديث في حلال وحرام تأخذوا من صادق، خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة، البر وصلة الأرحام عمار. عمارة الديار وزيادة الإعمار. وقال الصادق عليه الصلاة والسلام: من قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله 70 مرة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. ومن كراماته عليه السلام كان مجاب الدعوة، إذا سأل الله شيئا لا يتم قوله إلا وهو بين يديه، وقد قصد المنصور له بالقتل مرارا عديدا، فيحول الله تعالى بينه وبين ما عزم عليه ببركة دعائه، بل ينقلب حال عدو الله إلى ضد ما نواه وعزم عليه، فينهض لاستقباله ويبالغ في إكرامه. ومن دعائه إذا استدعاه حكام الجور من بني مروان وبني العباس كان يقول: اللهم إني أسألك يا مدرك الهاربين ويا ملجأ الخائفين، وأخرى: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وأنت رجائي. وبعد أن يفرج عنه صلوات الله عليه يقول: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. ولم يدع عليه السلام على أعدائه إلا إذا رأى بعلمه وحكمته ذلك أنجع لدفع الضرر والظلم، كما حدث ذلك عندما بلغ الصادق قول الحكم بن العباس الكلبي أنه قال: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقفتم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان أذكى من علي وأطيب. غضب لذلك الإمام ودعا عليه فاستجاب الله دعاءه، فبعثوا بنو أمية إلى الكوفة، افترسه الأسد في الطريق فهلك. وفي المدينة المنورة أرسل الوالي داود بن العباس خلف المعلى بن خنيس مولى الصادق عليه السلام، وأراد أن يدله على أصحاب الإمام وخواصه، فتجاهل عليه المعلى بمعرفتهم فلح عليه ثم هدده بالقتل، فقال له المعلى: أبالقتل تهددني؟ والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعت قدمي عنهم، وإن أنت قتلتني تسعدني وأشقيتك. فلما رأى داود شدة امتناع المعلى قتله واستلب أمواله، وكانت للصادق عليه السلام. فلما بلغ الصادق ذلك قام مغضبا يجر رداءه، ودخل على داود وقال له: قتلت مولاي وأخذت مالي، أما علمت أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب؟ ثم أن الصادق عليه السلام طلب منه القود فقدم له قاتله فقتل به وهو صاحب شرطته، ولما قدموه ليقتل اقتصاصا جعل يصرخ ويصيح: يأمروني أن أقتل له الناس ثم يقتلونني. ورجع الإمام إلى داره وبعد بعد ذلك أرسل داود 5 من الحرس خلف الصادق عليه السلام وقال لهم ائتوني به فإن أبى فأتوني برأسه. فدخلوا عليه وهو يصلي فقالوا أجب داود، قال فإن لم أجب. قالوا أمرنا بأمر، قال فانصرفوا فإنه خير لكم في دنياكم وآخرتكم. فأبوا إلا خروجه، فرفع يديه فوضعهما على منكبيه ثم بسطهما ثم دعا بسبابته فسمع يقول الساعة الساعة حتى سمع صارخ عال. فقال لهم إن صاحبكم قد مات فانصرفوا. ورأيت كيف الظلم يترك مالفا قدرا ليحضنه محيط أقدر. ورأيت كيف الحق ينتحل اسمه زورا وكيف به المظالم تفخر. وتباهل السفاح في تشييده ملكا بثارات الحسين يدبر، حتى إذا خضع الزمان لحكمه قلب المجن لكم وبان المضمر. وأقام للمنصور أبطش دولة تنهى بما يوحي الجنون وتأمر. وعلى جماجم آل بيت محمد أسوار بغداد تشاد وتعمر. وأتاك موهور العداوة عاثرا بمواقف فيها العداوة توغر. قد رام يهوي بمجدك فالتوى وهوى به تاريخ المتجبر. وعندما رقى والي المدينة شيبة بن عفال منبر الجمعة حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن علي بن أبي طالب قد شق عصا المسلمين وحارب المؤمنين وأراد الأمر لنفسه فحرمه الله عليه وأماته بغصته. وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفساد وطلب الأمر بغير استحقاق لهم، فهم في نواحي الأرض مقتولون وبالدماء مضرجون. يشير إلى مقتل محمد وإبراهيم، فعظم هذا الكلام منه على الناس ولم يجسر أحد منهم أن ينطق بحرف. فقام إليه عملاق الفكر صادق العترة جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. فقال نحمد الله ونصلي على محمد. وعلى رسل الله وأنبياءه أجمعين. أما ما قلت من خير فنحن أهله، وأما ما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى. فاختبر يا من ركب غير راحلته وأكل غير زاده، ارجع مأزورا. ثم أقبل على الناس فقال ألا أنبئكم بأخلى الناس ميزانا يوم القيامة وأبينهم خسرانا، من باع آخرته بدنيا غيره وهو هذا الفاسق. فأسكت الناس وخرج الوالي من المسجد لم ينطق بحرف. والصادق عليه السلام قد يلين مرة إن عرف أن اللين أسلم، وقد يغضب إذا عرف أن الغضب ألزم. يميز ذلك بحكمة وعرفان الرحمن في مواقفه مع المنصور وولاته. والمنصور وإن ملك البلاد باسم الخلافة لكنه يعلم أن صاحبها حقا هو الصادق عليه السلام. بقي يخافه والناس حوله مجتمعون، فأرسل إليه كتابا يقول فيه: لما لا تخشانا كما تخشانا الناس؟ فأجابه الصادق عليه السلام: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا تراها نقمة فنعزيك، فما نصنع عندك؟ فكتب إليه: تصحبنا لتنصحنا؟ فأجابه: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فقال المنصور: والله لقد ميز عندي منازل من يريد الدنيا وممن يريد الآخرة، وإنه ممن يريد الآخرة للدنيا. ولما استقدمه المنصور مرة ودخل عليه فاستقبله الربيع بالباب وقال له: يا أبا عبد الله، ما أشد تلظيه عليك؟ لقد سمعته يقول: والله لا تركت له نخلا ولا مالا ولا ذرية. فلما دخل وسلم عليه السلام وقعد قال له المنصور: أما والله لقد هممت ألا أترك لكم نخلا إلا عقرته، ولا مالا إلا أخذته. فقال له الصادق عليه السلام: يا أمير، إن الله عز وجل ابتلى أيوب فصبر، وأعطى داود فشكر، وقدر يوسف فغفر. وكان المنصور يخرج مقدارا من سيفه بين الحين والآخر ثم يعيده إلى غمده، وفي المرة الأخيرة جرد السيف كله ثم عاده إلى غمده وأطرق برأسه مليا، ثم رفع رأسه وقال: صدقت، قد عفوت. قال الصادق عليه السلام: إنه لم ينل أحد منا أهل البيت دما إلا سلبه الله ملكه، فغضب لذلك واستشاط، فقال: على رسلك، إن هذا الملك كان في آل أبي سفيان. فلما قتل يزيد حسينا عليه صلوات الله سلبه الله ملكه، فورثه آل مروان. فلما قتل هشام زيدا سلبه الله ملكه، فورثه مروان بن محمد. فلما قتل مروان إبراهيم الإمام سلبه الله ملكه وأعطاكموه، فقال: صدقت. وبهذا جاء الصادق عليه السلام بالشواهد عليه ليكف بذلك شره. واستقدمه مرة أخرى إلى العراق وهو عليه غضبان، فلما دخل عليه قال له: يا جعفر، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبيك علي بن أبي طالب عليه السلام: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولا لا تمر بملين إلا أخذوا من تراب قدميك يستشفون به. وقال علي عليه السلام يهلك في اثنان ولا بليء محب غال ومبغض مفرط. ولعمري أن عيسى ابن مريم عليه السلام لو سكت عما قالت النصارى فيه لعذبه الله. ولقد تعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان وإمساكك عن ذلك ورضاك به فخط الديان. زعم أوغاد الحجاز ورعاء الناس أنك حبر الدهر وناموسة وحجة المعبود وترجمانه وعيبة علمي وميزان قسطه ومصباح الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور. وأن الله لا يقبل من عامل جهل حدك في الدنيا عملا ولا يرفع له يوم القيامة وزنا. فنسبوك إلى غير حدك وقالوا فيك ما ليس فيك. فقل فإن أول من قال الحق جدك وأول من صدقه عليه أبوك. وأنت حري أن تقتص آثارهما. فقال عليه السلام أنا فرع من فروع الزيتون وقنديل من قناديل بيت النبوة وأديب السفر وربيب الكرام البرر ومصباح من مصابيح المشكات التي فيها نور النور وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفي إلى يوم الحشر. فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال هذا قد حالني على بحر مواج لا يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه تحار فيه العلماء ويغرق فيه السبحاء ويضيق بالسابح عرض الفضاء. هذا الشجى المعترض في حلوق الخلفاء الذي لا يجوز نفيه ولا يحل قتله. ولولا ما تجمعني وإياه شجرة طاب أصلها وبسق فرعها وعذب ثمرها وبوركت في الذر وقدست في الزبر لكان مني ما لا يحمد في العواقب لما يبلغني عنه من شدة عيبه لنا وسوء القول فينا. فقال الصادق عليه السلام لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار. فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس في الإغراء بين الناس. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال صدقت يا جعفر. ثم أدناه وأجلسه إلى جنبه وكرمه وودعه. فسئل المنصور بعد ذلك لم كنت تخرج السيف ثم تعيده إلى غمده؟ قال كلما هممت بقتله أرى رسول الله صلى الله عليه وآله مشمرا عن ذراعيه يحول بيني وبين جعفر بن محمد. وفي المرة الأخيرة لما جردت السيف كله رأيت النبي مغضبا محمر الوجه وقد قرب مني وكاد أن يمسك بي، فخفت وتراجعت عما كنت أهم به من قتله. وبعد أن أفرج عنه يقول صفوان بن مهران الجمال: سار ابن رسول الله الصادق الصديق عليه السلام وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف، فلم يزل سائرا حتى أتى الغري فوقف به حتى أتى القبر، فساق السلام من آدم على كل نبي وأنا أسوق معه السلام حتى وصل السلام إلى نبينا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وقع على القبر فسلم عليه وعلى نحيبه، فقلت: يا ابن رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: هذا قبر جدي علي بن أبي طالب. ثم شم تربة أمير المؤمنين فشيق شاقا، ظننت أنه فارق الدنيا، فلما أفاق قال: هاهنا والله مشهد أمير المؤمنين. ثم خط على القبر فقلت: يا ابن رسول الله ما منع الأبرار من أهل البيت من إظهار مشهده؟ قال: حذرا من بني مروان والخوارج أن تحتال في أذاه. وكان الصادق عليه السلام يصحب في كل زيارة واحدا أو أكثر من أصحابه ليدلهم على القبر. وقد أعطى صفوان الجمال دراهم لتجديد بنائه، ومن آثار زيارة الصادق عليه السلام في العراق محرابه في مسجد الكوفة وعلى ضفة نهر الحسينية بكربلاء محراب، وعليه بنية ينسب إلى الصادق الصديق سلام الله عليه، وقد صلى فيه يوم زار الحسين عليه الصلاة والسلام. وما أن عاد عليه السلام إلى المدينة أمر المنصور الدوانيقي بالتشديد عليه، وبدأ القتل بالعلويين وعرضهم لأعنف أنواع التعذيب، كما أمر بدفنهم وهم أحياء في أسس الأبنية والجدران. لما كان يرى في أهل البيت خطرا يهدد كيانه بالزوال كأسلافه وأحفاده من أمويين وعباسيين ومن عاصره الصادق عليه السلام من بني أمية وشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك الملقب بالناقص وإبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد الملقب بالحمار، ومن بني العباس السفاح والمنصور الدوانيقي أذاقوا الإمام الصادق الطهر علقما، وكاسات صبر طعمهن مرير رأى من هشام ثم منصور شدة وليس له رد بها ونصير. لقد أبعدوه عن مدينة جده ومن جورهم بالرغم منه يسير، أداروا عليه بالجواسيس ظلة، فأصبح بين القوم وهو حسير، ويحضره المنصور ثم يسبه على ملأ الأشخاص وهو صبور، وقد قتلوا مولاه بغيا وما له لإنقاذه منهم قوى وظهير، كما أضرم النيران ظلما ببيته ويلعب في دار الإمام سعير، يرى شهداء الفخ من آل بيته ومحضا بأيدي القوم وهو أسير، متميزا بعبادة موفورة وأوراد متواصلة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، كان شديد العلاقة بجده الحسين الشهيد بكربلاء وهو يقول: لا يوم كيومك أبا عبد الله، فشجع الناس على إقامة المجالس والنياحة والبكاء، يقول الراوي: رأيت سيدي ومولاي صادق العترة في حالة السجود لله يقول: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جذعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم من الحوض يوم العطش. وقال للفضيل بن يسار: تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا، فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هو الحسين فهل أدركت معناه؟ لا لا أظن بأننا قد عرفناه، هو ابن فاطمة للذبح حين مضى، ما قيل فيه بكبش قد فديناه، ما كان شيطان رمزا فيرجمه، بل كان جيشا عظيما حين ناواه، بنى كعبة الأحرار لا من حجارة، ولكن بناها من جماجم قتلاه، ولما تعالى صرحها فاض زمزم بقلب حسين، ثم صيح حسيناه: يا قاتلي قم توضأ، إنما جسدي قرآنكم وبصدري بات فحواه، يا قاتلي لتحز الرأس كف يدا، فإن رأسي عرش الله مثواه. يقول الراوي: دخلت على المنصور الدوانيقي يوما ورأيته يفكر في أمر، فقلت له: يا أمير، ما هذه الفكرة؟ قال المنصور: إني قتلت من ذرية علي وفاطمة ألفا أو يزيدون، وقد بقي سيدهم وإمامهم، فقلت له: من ذاك يا أمير؟ قال: جعفر بن محمد الصادق، وإنني عازم على قتله. فقلت له: إنه رجل أنحلت العبادة واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة، فقال إنني أعلم أنه إمام هذه الأمة ولكن الملك عقيم، وقد عليت على نفسي أن لا أمسي عشيتي هذه أو أفرغ منه أي بقتله، فهم المنصور بقتله غير مرة، فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله، فإذا نظر إليه حابه ولم يقتل، غير أنه منع الناس عنه ومنعه عن القعود للناس. وإذا بالمحن تتوالى من قبل المنصور العباسي المنصور بالشيطان على سليل النبوة وعملاق الفكر الإسلامي الصادق الصديق، فأخبر الناس بدنو الأجل المحتوم منه وأن لقاءه بربه لقريب، وقد صمم عدو الله المنصور على اغتيال الإمام غير حافل بالعار والنار، فدس إلى إمامنا ثم انفاتك على يد حامله فسقاه به، ولما تناوله الإمام تقطعت أمعاه وأخذ يعاني الآلام. أويل أبو الكاظم صبر على الغيظ وكظى جت لبك المنصور مهتايا يا بقى المنصور بس يسعب ذهابه يا وزاد على العنب فعلا يا القراب. شعر الإمام بدنو الأجل المحتوم، أوصى بعدة وصايا وأوصى إلى ولدي الإمام الكاظم موسى بن جعفر بتجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه كما نصبه إماما من بعده، ووجه خواص شيعته إليه وأمرهم بلزوم طاعته، ثم دعا السيدة حميدة زوجته وأمرها بإحضار جماعة من جيرانه ومواليه، فلما حضروا عنده قال لهم إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، وأخذ الموت يدنو سريعا من سليل النبوة، وفي اللحظات الأخيرة من حياته يوصي أهل بيته بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، ويحذرهم من مخالفة أوامر الله وأحكامه، كما أخذ يقرأ سورا وآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى النظرة الأخيرة على ولده موسى بن جعفر وطابت روح إمامنا، فقد اهتزت لهوله جميع أرجاء المدينة وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميين وغيرهم، وهرعت الناس نحو دار الإمام وهم بين واجم ونائح على فقد إمامهم العظيم الذي كان ملاذا لجميع المسلمين. اليوم صادقنا هلا يودعونا بين مكسور وشجي ومحزونا، اليوم من هاشم بدر العال زا زيد يا حسرة يا وتربع يا علا وسيل يا مجرى الدموع عليه داء يا الجاني اش جنة سمونا ذوب الصادق حزن يا موجتي ودوم ريدك دوم يا حر حسرتي وكتب بدموعي بألم يا عبرتي وشرح للوادم شحوب أولانا بوسطها توعدايا أباتم حال اتغسل الصادق وفصل للجفاء وبعد ما صلوا على نعشاب شجاع جمهرة من راح ويدفنونا اندفاع عن جد النبي برض البقيع سالمو لا أبو من عند قطيع صديق بالسمات لكن مصري وسالما تمن الثياء ممتونة احسين بس دموم نحر غسلتا
بارك الله بيك
احسين بس دموم نحر غسلتا وصلت سيوف على جسمه وشالته ارماح مسنونه وحوافر شيعته ومدفنه يا شيعته تعرفونا مدفنه كل فكر حر وكل قلب ورايته بصدورنا بساح الحروب بكل درب خطينا منها يا بكل درب ما نذل هيات لا وعيونا أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامله وعاتقه أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى سبيرا توى من رأس عليا الشاهق غدا حسى الحاسون يتمنى فوق ضريحه ترابا وأولى كان فوق المفارق وقد غرق الناس بالبكاء وهم يذكرون فضل الإمام على هذه الأمة وجيء بالجثمان إلى البقيع المقدس فدفن في مثواه الأخير بجوار السبط الشهيد الحسن المجتبى ريحانة رسول الله وجوار جده زين العابدين وأبيه الباقر من بيت النبي الهادي تهديم ركن شمله بعد هيهات يلتم قضى وما بين من مات بحسرته وبين الخضبات شيابة طبرته وبين البلعمد ضربوا جبته وبين البرموح راسه يتكلم بعد ما عثرة والزهرة ورا البياب أبد ما ظل رحم بقلوب العرب وغدت ظلمة علينا من الحسن غاب وقضى الباقر وبي ومات بالسم على المسموم يا قلب تفطر وذوب من الهضم اللجله وتحسر تفطر يا قلب لمصاب جعفر يا وانت يا جفن هل دمعتك ده وأهل التراب على ذلك العالم الكبير في بقعة مباركة في بقيع الغرقية جعفر من راية في طريقين أصله الحق صادق في صدوعي وأبو الناس والأنام عيالون بين كفيه من مريد سميع ليس للصادق المعلم كفون لا ولا كفو التئام الجميع سلة الطهر في البقيع منارون يهتدي في كل صب جذوعي فاستحث الجهال كل غبيين كي ينالوا من المقام الرفيع هدموا قبة الكرامة والخير بكفين عن خيره مقطوع وانبر الحقد هائجا يتلوى مستنيرا بكل فعل شنيع أو يبنى الإسلام بالهدم حتى يتهاوى التاريخ فوق الربوع أو يسترشد الموحد بالنيل من النور في الظلام المريح الشفيعي فاعتلى الجرح معول لعبيدين من عبيد الطغاة مسخن وضيعي فارتدى زي من يريد صلاحا وإلى الجهل هائم بالرجوع يا بقايا أمية في يزيدين ناقما يايا من شيوخهم والرضيع كارها يا في الحسين درب نجاتين ثائرا من نبيها يا المفجوعي فسبع على احمد وعلى الطف نجيع مسترفد من نجيعي ذكريات من الطفوف تسامت من جديد على تراب البقيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله.
شارك في الشعر كل من الشعراء الأديب الأستاذ الشيخ عبد الستار الكاظمي والأديب الأستاذ السيد ضياء جمال الدين والأديب الأستاذ الحاج حسين الصالح.